الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المصلحي عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونزل حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الرسالة الموسومة بلمعة الاعتقاد من نبذ العقيدة، يعني من متونها المختصرة، وقد ضمت مباحث الاعتقاد وأثنى عليها العلماء بعد الموفق رحمه الله تعالى. وهي حقيقة بأن تفصل كلماتها وجملها وأن تبين مباحثها بشيء من التفصيل. ولما كانت هذه الأيام الثلاثة التي نستقبلها لا تكفي ولا تفي بأن تشرح هذه العقيدة شرحا وافيا، لهذا سنمر عليها مرورا، فيه إيضاح كثير من مسائلها على شكل ووجه الإيجاز. وهذه الخطبة التي ذكر المؤلف بين يدي كتابه ورسالته فيها ما يسميه علماء البلاغة براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم، ومعناها أن يضمن الخطبة التي بين يدي كتبهم أو بين يدي كلامهم وخطبهم، يضمنوها ما سيتكلمون به أو يفصلون. فلما كان بحث هذا الكتاب في الاعتقاد وفي تنزيه الله جل وعلا وما يستحقه جل وعلا، وهذا أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد، ضمن هذه الخطبة الثناء على الله جل وعلا وذكر استوائه جل وعلا على عرشه، وذكر علمه جل وعلا وإحاطته بكل شيء، وذكر أنه جل وعلا موصوف بما وصف به نفسه، وغير ذلك مما بينه في هذه الخطبة. وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود وغيره، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين يدي حاجاته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى آخره. فهذه مشروعة بين يدي الحاجات، وكثيرا ما كان يقولها عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس هذا أمرا مضطردا. ولهذا أهل العلم تارة يبدأون كتبهم وخطبهم ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، وتارة يجعلون خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم أو مؤلفهم أو رسالتهم، وهذا هو الذي أسلفت لك أنه يسمى براءة الاستهلال. ولهذا يجتهد أهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يدل على المراد، بل ويتنافس العلماء في أن يضمنوا صدور خطبهم لكتبهم ولغيرها ما يريدون إيضاحه في كتبهم أو في خطبهم ونحو ذلك. المسألة الثانية أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على شرح أصول الإيمان الستة، ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه جل وعلا واحد في إلهيته مستحق للعبادة دون ما سواه، والإيمان بأسمائه جل وعلا وصفاته وأنه واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا مثيل في أسمائه وصفاته. وهذا البحث يعني الكلام عن الإيمان بالله لم يكن في أول الإسلام، يعني في القرون الأولى لم يكن ثم حاجة إلى إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه، وإنما كانوا يكتفون بالإجمال فيه لأجل عدم وقوع الشرك في هذه الأمة وعدم ظهوره. فكانت جل مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث الإيمان بالله عن الأسماء والصفات، وغيرها يعرض له بشكل من الإجمال. لكن لما ظهر الشرك وفشى كان لزاما أن يفرد هذا بالتصنيف، ولهذا لا تجد في مباحث الاعتقاد التي في هذه الرسالة الكلام مفصلا عن توحيد العبادة وعن توحيد الإلهية بما اعتنى به العلماء من بعد، وإنما تجد الكلام مفصلا في مباحث توحيد الأسماء والصفات، وهذا لأجل الحاجة إليه في زمن تأليف مثل تلك الرسالة. فكلما كانت حاجة العباد إلى إيضاح أمر أكثر كلما اعتنى به أهل العلم وأظهروا. إذن كتب توحيد الإلهية توحيد العبادة من مثل كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول ونحوها من الكتب، هذه فيها بيان لتوحيد الإلهية الذي هو أحد مباني العقيدة في ركنه الأول وهو الإيمان بالله. ثم يذكر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى، ثم الإيمان باليوم الآخر، وهذا يدخل فيه الإيمان بالغيبيات. إذا أتى أهل العلم للكلام على اليوم الآخر والإيمان به فإنهم يذكرون الكلام على الغيبيات وما يجب على المسلم اعتقاده فيها، وطريقة أهل السنة والجماعة فيها المخالفة والمنابذة لطرق أهل الزيغ والضلال والبدع. ثم الإيمان بالقدر خيره وشره، فإذا تم بيان أركان الإيمان الستة ذكروا ما يتبع ذلك من أمور الاعتقاد التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة، وهي في أصلها ليست من مسائل الاعتقاد، لكنها أدرجت في مسائل الاعتقاد لأجل الحاجة إليها، من جهة أن أهل السنة والجماعة خالفوا فيها أهل الزيغ والضلال وأهل البدعة والفرقة، من مثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن مثل الكلام في أمهات المؤمنين وحق أمهات المؤمنين جميعا على المؤمنين بعامة، ومن مثل الكلام في الإمامة وما يجب من طاعة أولي الأمر في المعروف، وأن الإمامة واجبة، وأن البيعة للإمام الذي بويع أنها متعينة، ولا يجوز الخروج على الأئمة بجورهم، وتجب الصلاة خلفهم والجهاد معهم، ونحو ذلك من مباحث الإمامة التي خالف بها أهل السنة والجماعة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. كذلك يذكرون من مباحث الاعتقاد مثل المسح على الخفين، وذلك مخالفة لمن لا يرى المسح على الخفين. كذلك يذكرون في مباحث الاعتقاد كرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كما هو معلوم، ويبسطون ذلك لأجل وجود من يخالف في الأولياء وفي كراماتهم، من جهة إنكارها تارة كما فعلت المعتزلة، ومن جهة الغلو في الأولياء حتى جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء. وهكذا مسائل الأخلاق تذكر ضمن مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذه الأمور جميعا، وليس معتقد أهل السنة والجماعة خاص بالاعتقاد في الله جل وعلا وأسمائه وصفاته واليوم الآخر والقدر كما قد يظن، بل معتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذا جميعا، لأنه به فارقوا أهل البدع والزيغ الذين يردون النصوص ولا يلتزمون بالسنة ولا يخضعون لها ويحكمونها على أنفسهم تحكيما تاما. وبهذا التوجه تميز أهل السنة بأنهم يعظمون السنة ويعظمون أهلها وينبذون من خالفها أو خالف أئمتها. إذن فنحن فيما نستقبل إن شاء الله تعالى سنعرض بإيجاز لهذه المباحث التي سيذكرها المؤلف بدون تطويل ولا تفصيل، مع أنه كان ينبغي أن تفصل، لكن لما كان الوقت قصيرا فإننا نكتفي بإشارات مجملة.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات
كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تمثيله:
الحمد لله أهديكم الله.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله.
هذا بيان للأصل الأول، ألا وهو أن أهل السنة والجماعة تميزوا عن غيرهم بالتسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم ومن سنته عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والقرآن كلام الله جل وعلا، فما أتانا في الكتاب والسنة وجب اعتقاده والتسليم له وتصديقه في الأخبار واتباعه في الأمر والنهي والأحكام. وها هنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعناه، وهذا لأن أهل السنة والجماعة قالوا إن النصوص نصوص الكتاب والسنة واضحة بينة، لأن الله جل وعلا أنزل كتابه وجعله واضحا بينا بلسان عربي مبين وجعله محكما، كما قال جل وعلا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فجعل جل وعلا كتابه كله محكما، يعني بينا واضحا لا يستبهم معناه ولا يغمض ما دل عليه على الناس. كذلك هو جل وعلا ذكر أن كتابه متشابه، فقال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فجعله كله متشابها، ومعنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا. وفي آية آل عمران جعل جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات، وهذا يعني أنه منه ما هو واضح بين ومنه ما هو متشابه مشتبه. فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ المؤلف ذكر الخلاصة لكن تحتاج إلى إيضاح، فنقول القرآن محكم كله ومتشابه كله، ومنه محكم ومنه متشابه، فالإحكام بمعنى الوضوح والبيان، فهو كله واضح بين على جنس الأمة، قد لا يكون واضحا بينا على كل أحد لكل أحد، ولكنه واضح بين لجنس الأمة. كذلك وصفه بأنه متشابه بقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا، فهذا أمر وهذا أمر وهذا نهي وهذا نهي وهذا خبر وهذا خبر وهذا وصف للجنة وذاك وصف للجنة، وهذه قصة لنبي من الأنبياء وهذه قصة للنبي نفسه وهكذا، فبعضه يشبه بعضا. أما الثالث يعني القسم الثالث فهو ما ذكر في آية آل عمران بقوله منه آيات محكمات، يعني بعضه محكم واضح المعنى بين الدلالة، وبعضه ليس كذلك مشتبه المعنى ومشتبه الدلالة. وهذا المشتبه المعنى والمشتبه الدلالة لا يوجد في القرآن ولا في السنة عند أهل السنة والجماعة بمعنى التشابه المطلق، يعني أن قوله تعالى وأخر متشابهات يعنى به التشابه النسبي الإضافي، يعني أنه يشتبه على بعض الناس دون بعض. أما التشابه المطلق بحيث يقال هذه الآية من المتشابه، أو يقال ألف لام ميم هذا من المتشابه، يعني لا أحد يعلم معناه، فهذا من الخطأ ولا يقول به أهل السنة، بل أهل السنة يقولون إنه يمكن أن توجد آيات تشتبه على بعض أهل العلم فلا يعلم معناها، لا يعلم معناها من جهة هذا المطالع، لكن ليس من جهة الأمة بأجمعها، فيعلم بعض أهل العلم المعنى والبعض الآخر لا يعلم المعنى. ولهذا ابن عباس لما تلا هذه الآية قال أنا ممن يعلمون تأويله، أنا ممن يعلمون تأويله. فإذا التشابه أو يقال هذه الآية من المتشابه، لا يوجد المتشابه المطلق، يعني الذي لا يعلم أحدا، الذي لا يعلم أحد معناه، بل لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم معنى كل نص. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل ليهتدي به الناس، كذلك السنة، فلا يوجد نص يستبهم على جميع أهل العلم وعلى الأمة لا. وهذا القول بأنه هناك ما يستبهم على الجميع ولا يفهم معناه الجميع، هذا إنما هو قول أهل البدع. فإذا المؤلف هنا قسم إلى قسمين باعتبار بعض الناس لا باعتبار الجميع، فقال النصوص نتلقاها بالتسليم والاعتقاد من غير أن نردها أو نشبه أو نمثل، وهذا هو في القسم الأول، يعني الآيات المحكمات الواضحات. ما اشتبه عليك قال وجب الإيمان به لفظا، وهذا اللفظ الذي ذكره في قوله وجب الإيمان به لفظا ممن تقد على الإمام موفق الدين بن قدامة، فإنه في هذه العقيدة الموجزة انتقدت عليه ثلاث مسائل، هذه أولها وهي قوله وجب الإيمان به لفظا، ويمكن أن يخرج كلامه، يعني أن يحمل على محمل صحيح. أما الانتقاد فهو أن يقال إن الواجب أن نؤمن به لفظا ومعنى، لكن إذا جهلنا المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله جل وعلا، على مراد الله أو على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا من كلمة الإمام الشافعي أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، يعني إذا جهل المعنى. فإذا جهلت المعنى تؤمن باللفظ والمعنى، لكن المعنى على مراد من تكلم به. ووجه الانتقاد الذي انتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنى، أما الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى فهذا هو قول أهل البدع الذين يقولون نحن نؤمن بألفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعانيها، لأن معانيها قد تختلف. والجواب أن هذا غلط، بل معاني الكتاب والسنة هي على المعنى العربي، فالقرآن نزل بلسان عربي والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي، فلهذا وجب أن يؤمن بالكتاب والسنة على ما تقتضيه لغة العرب وعلى ما يدل عليه اللسان العربي، وهذا أصل من الأصول. لكن إذا اشتبه عليك المعنى، كلمة في القرآن ما علمت معناه، حديثا إما في الصفات أو في الغيبيات لم تعلم معناه، نقول نؤمن به لفظا ومعنى، يعني معناه مفهوم، لكن على مراد، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جاء في الآية حيث قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا قال وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم تأويله إلا الله، ماذا يعنى بهذا التأويل؟ إذا قلنا إن كل آية لا بد أن نعلم معناها وكل حديث لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم معناه، فما معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ الجواب أن ما أنزل الله جل وعلا على قسمين، إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون أحكاما، وتأويل الأخبار يكون بوقوعها، وتأويل الأحكام الأمر والنهي يكون بإيقاعها. فقوله تعالى هنا وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تلك الأخبار ما يعلم تأويلها إلا الله، لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم حقيقة ما تؤول إليه، أو يعلم ما تؤول إليه حقيقة تلك الألفاظ وتلك الآيات. وذلك أن التأويل في القرآن أتى بمعنيين لا ثالث لهما. الأول التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وهذا كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل الآية. هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما تؤول إليه حقيقة أخباره وأحكامه. فحقيقة الأخبار تؤول إلى ظهورها من الصفات والغيبيات، كذلك الأحكام حقيقتها تؤول إلى ظهور أثر من تمسك بها وامتثلها ممن عصى وخالف. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو فرع عن هذا، التأويل بمعنى التفسير. قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، بتأويله يعني بتفسير الرؤيا، وهذا مرتبط بالمعنى الأول، يعني الحقيقة التي تؤول إليها الرؤيا في الواقع المشاهد. فإذا قوله تعالى هنا وما يعلم تأويله إلا الله ليس هو التأويل الحادث الذي يقوله بعض أهل الأصول، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجح أو لقرينة تدل عليه، لا، هذا إنما هو اصطلاح حاد. أما التأويل فهو في القرآن والسنة له معنيان لا غير. فإذا قوله هنا وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان في آيات الصفات ووقفنا على هذه الآية وقلنا وما يعلم تأويله إلا الله ووقفنا، فنريد بالتأويل ما تؤول إليه حقيقة الأسماء والصفات، يعني الكيفية. لا يعلم الكيفية وهي الحقيقة التي تؤول إليها آيات الأسماء والصفات والأحاديث التي فيها الأسماء والصفات، لا يعلمها، لا يعلم كيفية اتصاف الله جل وعلا بها إلا هو سبحانه. وإذا أريد بالتأويل معنى التفسير لا الكيفية، فإن الراسخين في العلم يعلمون، ولهذا طائفة من السلف يرون الوقف على كلمة العلم، يقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقف لأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى لكن لا يعلمون الكيفية. فإذا كان الاشتباه واقع في المعنى كان الراسخون في العلم ممن يعلمون، وإذا كان الاشتباه وقع في الكيفية كان العلم مقصورا على رب الأرض والسماوات. وهذا معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله.
مع تحيات إخوانكم
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث. قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
هذا الكلام من إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 41 و200 للهجرة، الإمام الذي نصر الله جل وعلا به السنة وقمع به البدعة وجعله جل وعلا في وقته ميزانا يوزن به الناس، يقول فيه إننا نؤمن بما جاء من النزول وغير ذلك من آيات الصفات كما جاء، لا نتجاوز القرآن والحديث، قال بلا كيف ولا معنى. وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة أشكل على بعضهم كيف يقول بلا كيف ولا معنى. وحقيقة هذا اللفظ الذي ورد عنه أنه يوافق مذهب المفوضة، والمفوضة طائفة كانت تقول نؤمن بالألفاظ بلا معاني، يعني نفوض المعنى والكيفية جميعا، وهذا معتقد باطل وبدعة شنيعة، وإنما الواجب تفويض العلم بالكيفية، أما المعنى فهو ظاهر لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. فإذا كان أهل السنة والجماعة يؤمنون بالألفاظ والمعاني، يعني بما دل عليه اللفظ من كلام العرب، فكيف إذن يحمل كلام الإمام أحمد في قوله بلا كيف ولا معنى؟ وهذه أيضا مما أخذ على المؤلف حيث لم يوضح المراد بكلمة الإمام أحمد. وأهل العلم يقولون إن الإمام أحمد أراد بقوله بلا كيف ولا معنى الرد على طائفتين، الطائفة الأولى المشبهة المجسمة بقوله، رد عليهم بقوله بلا كيف، يعني الكيفية التي تتوهمها العقول أو وصف الله جل وعلا بها المجسمة أو الممثلة. وقوله ولا معنى رد بها رحمه الله على المعطلة الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها، فقالوا إن معنى النزول الرحمة، وقالوا إن معنى الاستواء الاستيلاء، وقالوا إن معنى الرحمة الإرادة، إرادة الإحسان أو إرادة الخير، وإن الغضب معناه إرادة الانتقام ونحو ذلك. فهذا تأويل منه، فالإمام أحمد يقول بلا كيف، الكيف الذي جعله المجسمة، ولا معنى الذي جعله المعطلة، يعني المعنى الباطل الذي صرف الألفاظ إليه المبتدعة المؤولة. فإذا قوله بلا كيف ولا معنى يريد بقوله ولا معنى المعنى الباطل الذي تأول به وإليه المبتدعة نصوص الصفات والنصوص الغيبية. وهذا نأخذ منه قاعدة مهمة، وهي أن طالب العلم الذي يعتني بأمر الاعتقاد يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة تماما. فإذا فهمه وورد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة، عن التابعين، عن تبع التابعين، عن بعض الأئمة، فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجه معناها إلى معنى مستقيم، لأنه لا يظن بالإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول ولا معنى، يعني المعنى ليس للآيات ولا الحديث معنى يفهم منها بتاتا. فإذا فهمك لأصول الاعتقاد ووصول ما كان عليها في السنة والجماعة وضبطك لذلك به يمكنك أن تجيب على كثير من الإشكالات. ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في أن السلف يقرون التأويل، وأنه وجد التأويل للصفات في زمن الصحابة، أو وجد في الصحابة من ينكر بعض الصفات، أو وجد في التابعين من يؤول، أو الإمام أحمد أول ونحو ذلك، وهذا من جراء عدم فهمهم لأصول أهل السنة والجماعة وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي وصف الله جل وعلا به الزائغين. وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج الحق والاعتقاد الحق فإنه يمكن بذلك أن تجيب عما ورد عن بعض أئمة أهل السنة من ألفاظ ربما خالف ظاهرها المعتقد أو ظن أن فيها شيئا من التأويل، يمكن أن تجيب عليها بأجوبة محققة واضحة. وهذه قاعدة مهمة، مثل ما ترون من كتابات نشرت فيما مضى وربما تنشر إلى الآن من أن الأمر في التأويل وأمر الاعتقاد، السلف اختلفوا في الاعتقاد فلا تجعلوا الاختلاف في العقيدة سبب للتفريق وسبب لكذا، ثم يستدل ببعض أقوال الإمام أحمد وبعض أقوال الصحابة وبعض أقوال التابعين، وهو كأنما يتصيد تلك ليلبس بها. ولو كان يفهم معتقد أهل السنة والجماعة فهما كاملا لأمكن الإجابة عن تلك بوضوح، وذلك من مثل ما يذكر بل ما ثبت عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال يكشف عن ساق يعني يكشف عن شدة، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها، يعني كشفت الحرب عن شدة وبأس، عن الشدة والبأس. قال فهذا يدل على أن ابن عباس لا يثبت صفة الساق لله جل وعلا. وأين هذا من المدعى؟ لا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه العلم، كون هذا القول ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنه لا يعني أنه ينفي صفة الساق، لأن صفة الساق جاءت موضحة في حديث أبي سعيد الخدري وفي غيره، حيث قال ثم يكشف ربنا عن ساقه، فإذا أضيف لم يحتمل إلا الصفة، لأن الذوات إذا أضيفت فإن إما أن تقتضي الإضافة التشريف أو الصفة، وهذا لا يقتضي التشريف وإنما يقتضي الوصف. وأما إذا لم يضف في الآية فصحيح يمكن أن يحمل على ما فسرت به العرب من أنها تقول كشف عن اليوم عن ساق يعني عن شدة، لأنه في الآية لم ترد مضافة، فاحتمل أن يكون المراد الكشف عن الشدة، ولهذا فسر ابن عباس وغيره الآية بهذا. بينما نقول إن الصحيح
هو ما فسر الآية به عامة الصحابة والتابعين من أن المراد بيوم يكشف عن ساق أنه يكشف عن ساق الله جل وعلا، لأنه دل على ذلك وفسره النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه غيره أيضا. نعم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التلمية بالخبر.
إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
كلام الإمام الشافعي واضح، وقد استدل به المؤولة، لأن الشافعي رحمه الله لا يعلم معاني تلك الآيات والأحاديث التي في الصفات، فقال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا يعني أنه أحال المعنى على مراد من تكلم به، وهذا يدل على أنه لم يفهم المعنى، وهو الإمام الشافعي. والجواب أنه لم يرد ذلك، وإنما هذا إيمان مجمل. فنحن نقول كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله فيما علمنا وما لم نعلم على مراد الله، هذا يقتضي تمام التسليم وتمام الامتثال لما أمرنا به. كذلك ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمنا من النصوص وما لم نعلم. فهذا إيمان مجمل، معناه أننا لا نترك شيئا مما جاء عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونحن مؤمنون به، ما علمنا منه وما لم نعلم كل من عند ربنا. والشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة اتباعا لما أمر الله جل وعلا به في كتابه، حيث قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فما علمنا معناه واضح الإيمان به، وما جهلنا معناه واشتبه علينا نقول آمنا به على مراد ربنا جل وعلا وعلى مراد رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى نسأل فيه أهل العلم. فإذا سألنا فيه أهل العلم وبينوا لنا معاني الكتاب والسنة، هنا نعتقد المعنى كما نعتقد في الألفاظ. ثم ذكر أن التأويلات هذه محدثة، وهذا ظاهر بين، فإن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا النصوص من الكتاب والسنة، تلقوها بالتسليم. ثم ذكر أن التأويلات هذه محدثة، وهذا ظاهر بين، فإن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا النصوص من الكتاب والسنة، تلقوها بالتسليم. بل إن هذا الأمر وهو حال الصحابة رضوان الله عليهم مع نصوص الكتاب والسنة هو الذي هدى الله جل وعلا به بعض كبار الأشاعرة مثل الجويني له رسالة المشهورة وكان مما قال فيها أني وجدت قال وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي وغير الأعرابي والذكي والبليد والفطن وغير الفطن فيسمعون منه الآيات المشتملة على الصفات التي يقتضي ظاهرها التشبيه والتمثيل يعني عند المؤولة ويسمع الآيات التي تشتمل على الأمور الغيبية ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع ذلك ببيان يقول فيه ولو مرة واحدة لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص فإن لها معاني تخفى فيأتيه الأعرابي من البادية فيسمع القرآن ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالكتاب وبما سمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهمه من معنى لغة العرب قال وفيهم الذكي والبليد والمتعلم والجاهل إلى آخر من أصناف الناس قال وهذا يدل دلالة واضحة بينة على أن ظواهر هذه النصوص مراد وأنه لا يجوز تأويلها بحال لأنه لو جاز تأويلها حيث إن ظاهرها يوهم المشابهة والمماثلة لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للأعراب الذين يأتونه من بقاع شتى وهم على جهل وعلى عدم علم وربما توهمت أنفسهم في تلك المعاني ظاهر ما يدل عليه اللفظ فقال لما لم يثبت ذلك ببيان دل على أن ظواهر النصوص مراد وأن الإيمان بتلك النصوص واجب على ما ظهر من معناها على قاعدة قطع المماثلة التي ذكر الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن في عهد الصحابة لم يحدث تأويل ولم يحدث خلاف في الاعتقاد وكذلك في عهد التابعين حتى بدت في أواخر عهد التابعين بدت الضلالات تظهر مع طوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم انتشر ذلك في الأمة وهذا يدلك على أن التأويل والمخالفة في النصوص في التسليم للنصوص أن هذا من البدع والمحدثات والبدع والمحدثات مردودة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا في الأمور العلمية ما ليس منه فهو رد يعني مردود على صاحبه ومن أحدث في أمرنا هذا في الأمور العملية ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه وهذا يدخل فيه الأمور العلمية والعملية وهذا كما سيأتي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالكبر
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أخرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول
رضي الله عن عمر بن عبد العزيز فلقد نصحنا بنصيحة شافية كافية لو كان في القلوب حياة قال عليك بآثار من سبق. ثم وصف من سبق وهم الصحابة رضي الله عنهم بأنهم على علم وقفوا، على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. فقسم حال الصحابة إلى قسمين: الأول أنهم وقفوا على علم، فهم أعلم الناس، أعلم هذه الأمة، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرى بالعلم من غيرهم، وما بعدهم ينقص فيهم العلم. فالصحابة هم أهل العلم وأهل الإدراك وأهل العقول المستقيمة وأهل الأفهام المستنيرة، هم أهل فهم الكتاب والسنة، وتفسير الكتاب والسنة إنما يؤخذ من مشكاة الصحابة رضوان الله عليهم. وصفهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بقوله: فإنهم على علم وقفوا، وقفوا على علم، العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على علم علموه من الكتاب والسنة بما فهموه ما تقتضيه لغة العرب، أو بما علمه بعضهم بعضا. فما ذكروه من المسائل ذكروه على علم وعلى بصيرة، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني ما كفوا عنه وسكتوا عنه، قال: وببصر نافذ كفوا. ببصر نافذ كفوا عما كفوا عنه، فلم يدخلوا في مسائل مما دخل فيها من بعدهم لأجل عجزهم، لا، ولكن لأجل نفوذ بصرهم وبصيرتهم وفهمهم وإدراكهم وعلمهم، فإنهم تكلموا فيما تكلموا فيه على علم وقفوا عليه، وما سكتوا عنه أو لم يدخلوا فيه فإنهم كفوا عنه ببصر وبصيرة. وهذا هو الذي يجب، فإنه يجب علينا أن ننبذ الآراء والعقول والأفهام التي تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد جميعا، بل وفي أمور الدين جميعا. فكل ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الميزان المستقيم الذي تزن به فهمك وتزن به الأحوال والأمور والفئات والناس، لأننا أمرنا بالاتباع. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أوصانا بهذه الوصية الكافية الشافية بأننا نتبع الصحابة لأنهم تكلموا فيما تكلموا فيه على علم. فهدي الصحابة واجب الاتباع، سواء كان ذلك في الأمور الاعتقادية أو كان ذلك في الأمور العملية أو كان ذلك في الأمور السلوكية، يعني في أمور الأخلاق والعبادات والزهد ونحو ذلك. فما جاوز طريقتهم فهو غلو، وما قصر عن طريقتهم فهو تحسير. فما بعدهم إيش؟ مقصر، فما دونهم مقصر، وما زاد على ما أتوا به فهو من الغلاة، والذين سيكون مآلهم إلى التقصير والحسرة. فهذا كلام عمر بن عبد العزيز كمنهج عام، وهو الذي اتبعه الأئمة في اعتقاد، في أبواب الاعتقاد والعمل والسلوك إلى آخره. فقالوا: ما جاء عن الصحابة نأخذه. فمنهاج الصحابة هو الميزان، وفهم الصحابة هو الميزان، وطريقة الصحابة هي الميزان. فهم أهل العلوم وأهل العقول وأهل الأفهام، وما حدث بعدهم فإنما حدث بالرأي، مثل ما أوصاك به أبو عمرو الأوزاعي الإمام المشهور، إمام أهل الشام البيروتي، حيث قال: إياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، وإن زخرفوا الآراء بالأقوال ونمقوا القول وزخرفوه وجملوه، فإياك وإياه، لا ترغب عن السنة لأجل تحسين من حسن رأيه بألفاظ، وخذ بالسنة وبما جاء عن أهلها، وإن كان أهلها لا يحسنون اللفظ ولا تجميله، لأن الميزان هو الاتباع، فمن اتبع فهو الناجي، ومن ابتدع فهو الهالك. وقانا الله وإياكم سبل الهلك.
مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الفتيانية
بالصبر. ودع الناس اليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي او لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلموا هؤلاء وعلمته انت؟ قال الرجل فاني اقول قد علموها. قال افوسعهم ان لا يتكلموا به ولا يدعو الناس اليه ام لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاؤه لا يسعك انت. فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. فمما جاء في آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى.
هذا شروع في ذكر آيات الصفات أو نصوص الصفات التي اشتملت على ذكر أسماء الله جل وعلا أو ذكر الصفات. وصفات الله جل وعلا تنقسم بأحد الاعتبارات إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الموصوف مطلقا، وهي في حق الله جل وعلا التي لم يزل الله جل وعلا متصفا بها، يعني لا يتصف بها في وقت دون وقت، بل اتصافه بها جل وعلا دائما، من مثل صفة الوجه كما قال جل وعلا ويبقى وجه ربك، ومن مثل صفة اليدين كما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وقال جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ونحو ذلك من صفات الذات. وقوله هنا ويبقى وجه ربك هذه أول الآيات التي ذكر، وهذه الآية صريحة في إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. وقوله ويبقى وجه ربك وجه الدلالة منه أنه أضاف الصفة التي هي الوجه إلى المتصف بها، قال ويبقى وجه ربك، ونحن نعلم أن ما يضاف إلى الله جل وعلا، وهذه قاعدة، تارة يكون معنى وتارة يكون ذات، وإذا كان ذاتا فتارة تكون ذاتا تقوم بنفسها وتارة لا تقوم بنفسها. مثال المعنى مثل الرحمة والغضب والرضا، فنقول رضا الله رحمة الله ونحو ذلك، هذا إضافة معنى إلى الله جل وعلا. أما إضافة الذات يعني إلى شيء يكون ذاتا، تارة هذا الذي يكون ذاتا يعني مستقلا ما هو معنى، يعني شيء محسوس، يعني يمكن أن تفهمه بأنه ليس وصفا بدون ذات ولكنه ذات، هذا تارة يكون قائما بنفسه مثل قوله ناقة الله، فهنا أضاف الناقة إلى نفسه جل وعلا، فقال ناقة الله وسقياها. والبيت بيت الله كما جاء في الحديث: ثم خرج إلى بيت من بيوت الله، أو ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، فهذا أضاف البيت إلى الله. ومثل القسم الثاني وجه الله ويد الله وساق الله وقدم الله وعين الله جل وعلا ونحو ذلك. فإذا إذا أضيف ما يقوم بنفسه فهذا الأصل أنه تكون الإضافة للتشريف، تكون الإضافة للتشريف والتعظيم. فقوله ناقة الله أضاف جل وعلا الناقة إلى نفسه، ومعلوم أن الناقة ذات منفصلة تكون بنفسها، فهذا يقتضي تشريف ما أضافه الله جل وعلا إلى نفسه ويقتضي تعظيمه. الثاني مثل بيت الله أيضا كذلك. أما وجه الله يد الله فوق أيديهم بأعيننا ونحو ذلك، فالعين والوجه واليد والقدم والساق ونحو ذلك هذه ذوات لكنها لا تقوم بنفسها، صحيح؟ يعني لا يوجد وجه بدون صاحب وجه، لا توجد يد بدون صاحب يد، لا توجد عين بدون صاحب عين. فهذه إذا أضيفت إلى الله جل وعلا أو إلى غيره فهذه تقتضي الصفة لا تقتضي التشريف بها. فإذا تلخص هنا أن الإضافة في الذوات على قسمين: تارة تكون إضافة للتشريف وهو ما أضيف من الأعيان مما يقوم بنفسه، وتارة الإضافة تقتضي الوصف إذا كان لا يقوم بنفسه. فقوله هنا ويبقى وجه ربك، وجه الاستدلال أنه أضاف إيش؟ الوجه إلى الله جل وعلا، فقال عز من قائل سبحانه ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، فأضاف الوجه إلى الرب فدل على أنه صفة له. المبتدع يقولون الوجه هنا بمعنى الذات، هي الوجه بمعنى الذات، يعني ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ربك. نقول هنا قال جل وعلا ويبقى وجه ربك ثم وصف الوجه بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولما أراد أن يصف الرب جل وعلا قال تبارك اسم ربك إيش؟ ذي الجلال والإكرام. فوصف جل وعلا في أول السورة الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، ووصف نفسه سبحانه دون اسمه في آخر السورة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذلك أن الله جل وعلا بصفاته، أن الله جل وعلا هو ذو الجلال والإكرام، وكذلك صفاته ذات جلال وإكرام. قوله بل يداه مبسوطتان، يداه تجري عليها القاعدة، هذه من آيات الصفات أم لا؟ جواب نعم من آيات الصفات، لأنه أضاف ذاتا لا تقوم بنفسها إلى الله جل وعلا، أضافها إلى نفسه، فدل على أن إضافة صفة إلى موصوف إلى متصف بها. واليد في القرآن أتت تارة مفردة وتارة مثنى وتارة مجموعة. فأما المجموعة في قوله يعني أيدي، قال جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فجعلها أيديا، قال مما عملت أيدينا أنعاما، هذا واحد. اثنين قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، وكما قال هنا بل يداه مبسوطتان فجعلهما اثنتين. ثالث أنه ذكر يدا واحدة فقال تبارك الذي بيده الملك. فهل هناك تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع؟ وهل يوصف الله جل وعلا بأن له يدا واحدة، أو يوصف بأن له يدين، أو يوصف بأن له أيديا؟ الجواب أنه يوصف جل وعلا بأن له يدين. وأما إضافة اليد الواحدة إليه جل وعلا فهذا من إضافة الجنس، هذا معروف، تضيف المفرد وتريد به الجنس. وأما الجمع في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فهنا جمع لأجل أن العرب من لغتها أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع أو تثنية فإنه يجمع، من لغة العرب أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجمع لأجل خفة اللفظ، من مثل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أليس كذلك؟ إن تتوبا إلى الله، هما امرأتان أليس كذلك؟ فخاطبهما بقوله إن تتوبا إلى الله، ثم قال فقد صغت قلوبكما. والمرأتان لهما كم قلب؟ لهما قلبان، كل واحدة لها قلب واحد، فإذا كان كذلك فلما جمع؟ الجواب لأن هذا من سنن لسان العرب أنه إذا أضيف المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجوز جمعه طلبا لخفة اللفظ. فهنا في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أيدينا هنا جمع، وليس ثم معارضة بين الجمع هنا وبين قوله بل يداه مبسوطتان، بل جمع هنا لأنه أضاف المثنى أصلا إلى ضمير الجمع فجمع لأجل الخفة، خفة اللفظ. أصل الكلام أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت يدينا ثم صارت أيدينا، يعني في ما يقتضيه اللسان العربي. قال جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فإذا نصف الله جل وعلا بأن له يدين جل وعلا، والآيات التي فيها ذكر اليدين تدل على التثنية، وأما المفرد فلا يعارض التثنية، والجمع كذلك لا يعارض التثنية. على أن بعض أهل العلم حمل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، قال هذا جمع وأقل الجمع اثنان، وهذا إحالة إلى أمر مختلف فيه، لأن بعض أهل العلم يقول إن أقل الجمع ثلاثة، ولا يسوغ في مثل هذه المسائل المشكلة أن يحال إلى أمر مختلف فيه، بل إلى أمر متيقن منه، وهو ما نعلمه من لغة العرب بدلالة، تحفظونه، والأشعار على هذه المسألة كثيرة والشواهد كثيرة لا معروفة في النحو، لكن أن تحفظ آية سورة تحريم إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. نعم، ذكر المجيء، هذه صفات الأفعال. القسم الثاني ذكر المجيء والإتيان، هذه صفات الفعل، صفات فعلية. والصفات الفعلية هي التي يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته واختياره، يعني يتصف بها في وقت دون وقت، وهو جل وعلا ليس دائما ينزل إلى السماء الدنيا، وليس دائما يجيء، وإنما يجيء إذا شاء في وقت دون وقت، فهذا تسمى الصفات الفعلية الاختيارية. نعم،
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التلمية.
وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم.
هذه كلها من الصفات الفعلية، لأنه أضاف المعاني يعني مثل الغضب، الرضا، الكره، السخط، هذه معاني أضافها إلى نفسه، والإضافة هذه تقتضي إضافة صفة إلى موصوف. المؤولة يتأولون مثل هذه النصوص فيقولون في مثل الرضا، يقولون هو إرادة الإنعام، والغضب يقولون إرادة الانتقام. طيب إذا سألتهم قلت لما أولتم الغضب مثلا لإرادة الانتقام؟ قالوا لأن حقيقة الغضب هو ثوران أو غليان دم القلب، هذا حقيقة الغضب، غليان دم القلب، وهذا يجب تنزيه الله جل وعلا عنه. نقول لا شك يجب تنزيه الله جل وعلا عن مثل هذا، ولكن هل هذا هو الغضب؟ وتلاحظ أنك في فهمك للآيات أو في فهمك لنصوص الصفات وفي فهمك لشبه المؤولة لا بد أن تغوص إلى أصل كلامهم وشبهتهم حتى تستطيع الرد، لأنه أحيانا يمكن أن يزخرف القول، لكن إذا رجعت إلى أصل الكلام وجدت أنه باطل. فمثل هذا هم الأشاعرة والماتريدية والكلابية قبلهم ومن نحى نحوهم يقولون الغضب هو إرادة الانتقام. لماذا؟ قالوا لأن حقيقة الغضب هو غليان دم القلب. فنقول الصواب أن الغضب صفة ينشأ عنها في ابن آدم غليان دم القلب، لأن ابن آدم أولا يغضب ثم بعد غضبه ينتج عنه غليان دم القلب، ويظهر ذلك باحمرار الوجه والانتفاخ إلى آخره. نقول هذا أمر ينشأ عن الغضب وليس هو الغضب نفسه، أليس كذلك؟ فإذا هم يؤولون لأجل أنهم بنوا على مقدمات باطلة، وأصل هذا التأويل من نفي الصفات هذه من الرضا والغضب ونحو ذلك، أصله من جراء القول بنفي الصفات الاختيارية، وأن الله جل وعلا لا يتصف بصفة في وقت دون وقت، بل إما أن يتصف بها مطلقا وإما أن لا يتصف بها مطلقا، لهذا يؤولونه. لما يؤولونه إلى الإرادة؟ ذلك أن الإرادة من الصفات العقلية السبع التي يثبتونها، فيؤولون الصفات غير السبع بإحدى الصفات السبع التي يثبتونها. فهم يثبتون يعني الأشاعرة والماتريدية ونحوهم يثبتون سبع صفات، فهم يؤولون هذه الآيات بإحدى الصفات السبع. أما المعتزلة والجهمية فتارة يجعلون الاسم أو الصفة يراد به مخلوقا منفصلا، يعني يقولون رضي الله عنه الرضا بمعنى المرضي عنه، الرحيم وهو الغفور الرحيم، الغفور هو ما حصل لمن يعني المغفور له، ليس هو صفة لله لكن ما حصل للعبد، فالمخلوق هو الذي يقال هو الغفور الرحيم ونحو ذلك. هذا عمل الجهمية والمعتزلة، وتجدون هذا في بعض التفاسير. وأما الماتريدية والأشاعرة والكلابية فهم يفسرونها بإحدى الصفات السبع، تارة يفسرونها بالإرادة في بعض الصفات، وتارة يفسرونها مثلا بالقدرة ونحو ذلك، مثل التوفيق والخذلان يفسرونها بالقدرة، أنهم يثبتون القدرة فيفسرون توفيق الله جل وعلا لعبده وخذلانه جل وعلا لعبده بالقدرة. المقصود من هذا أننا نثبت هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية اختيارية أو غير اختيارية نثبتها جميعا لله جل وعلا دون تفريق كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، وهذا أصل من الأصول. ونقول إن هذا الاتصاف لله جل وعلا بهذه الصفات على أساس قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قال ليس كمثله شيء، والكاف هنا في قوله ليس كمثله شيء، الكاف هنا من أهل العلم من يقول هي صلة يعني زائدة، ومعنى كونها زائدة يعني للتأكيد. فقوله ليس كمثله شيء في تقدير قولك ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، لأن العرب تزيد حرفا أو كلمة وتريد بالزيادة تكرير الجملة يعني وتأكيد الجملة. فقوله تعالى ليس كمثله شيء على هذا القول، وهو أن الكاف هنا صلة، يكون المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فهو تأكيد للجملة بتكرارها. وهذا من مثل قوله لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، هل هو ترك للقسم أو إثبات للقسم؟ من أهل العلم وهو القول الظاهر أنه قسم، لا أقسم بيوم القيامة معناه أقسم، لكن لا هنا صلة لتأكيد القسم، فيكون المعنى بوجود لا معناه أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. وهذا من أسرار اللسان العربي الشريف. القول الآخر أن الكاف هنا بمعنى المثل، فهي اسم، هي حرف ولكنها اسم بمعنى مثل. فقوله ليس كمثله شيء يعني ليس مثل مثله شيء، وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل. وورود الكاف بمعنى مثل معروف يعني في اللغة، من مثل قوله تعالى في سورة البقرة ثم قشت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومن مثل قول الشاعر لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي، يعني لو كان في قلبي مثل قدر القلامة لغيرك كذا وكذا. فإذا هنا الكاف إما أن تكون بمعنى هذا أو هذا. فقوله جل وعلا هنا ليس كمثله شيء، هذا فيه أبلغ النفي لوجود المثيل لله جل وعلا. ثم لما نفى أثبت، وهذا على قاعدتك القاعدة المعروفة أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا، فنفى مجملا قال ليس كمثله شيء، ثم فصل فقال وهو السميع البصير. لما خص السمع والبصر هنا؟ وصف الله جل وعلا في هذه الآية نفسه بالسمع والبصر. قال بعض أهل العلم لأن السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين ذوات الأرواح، السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين ذوات الأرواح، فالسمع يوجد في الذباب، يوجد في النمل، كذلك البصر، ويوجد في البعوض، ويوجد في الإنسان، ويوجد في الهر، يعني جميع المخلوقات تدرج بها فيها سمع وبصر. فينبهك على أنه هل سمع البعوض وبصره هل هو مثل سمع ابن آدم وبصره؟ لا، يشترك ابن آدم مع البعوض أو مع الذباب في بعض معنى السمع والبصر، لأن السمع هو ما تدرك به المسموعات، والبصر ما تدرك به إيش؟ المرئيات. فالبعوض له سمع وبصر يناسب ذاته، ابن آدم له سمع وبصر يناسب ذاته، ولا يقارن به سمع وبصر البعوض. فنبه الله جل وعلا بهاتين الصفتين السمع والبصر لأجل اشتراكها في كثير من ذوات الأرواح، من أنه كما أنها لا تتماثل ذوات الأرواح في الاتصاف بهاتين الصفتين، فكذلك فإن الله جل وعلا له سمع وله بصر
وهو السميع البصير، مع قطع المماثلة وقطع طمع إدراك الكيفية لصفات الله جل وعلا. فله جل وعلا سمع وبصر يناسب ذاته العظيمة الجليلة جل وعلا وتقدس وتعاظم. نواصل إن شاء الله غدا، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلما ذكر المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الأصل الجامع لمذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يمرونها كما جاءت بإثبات ذلك لفظا ومعنى، والإيمان بما اشتملت عليه، لا يتجاوزون القرآن والحديث. بدأ بتفصيل الكلام على بعض الصفات، فذكر بعض الأدلة من التنزيل من القرآن على بعض الصفات كما مر معنا، ثم ذكر ما هو من الأحاديث في الصفات، فذكر حديث النزول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل آخر ليلة، وفي لفظ آخر: ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، وفي بعض الروايات في النصف الأخير من كل ليلة، فينادي عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا نزول خاص يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته، وليس هو كنزول المخلوقين كما يعلم من نزولهم، وإنما هو نزول خاص بالله جل وعلا كسائر صفاته، يثبت المعنى وينفى العلم بالكيفية، لأن الله جل وعلا لا تتمثله العقول بالتفكير ولا تتخيله القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالنزول يثبت لله جل وعلا على معتقد أهل السنة والجماعة، وأما المبتدعة من الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن قبلهم من المعتزلة ونحوهم، فيتأولون هذه الأحاديث إذا أثبتوها بأن معنى النزول نزول رحمته، والجواب عن هذا التأويل من أنه أولا خلاف الأصل، والله جل وعلا أوجب علينا أن نؤمن بظاهر الآيات والأحاديث، والثاني أن رحمته جل وعلا نازلة على العباد في كل حين، فتخصيص الثلث الأخير من الليل بنزول الرحمة هذا يدل بنزول الرحمة لا معنى له، لأن رحمة الله جل وعلا نازلة في كل حين وأوان، بل العباد لا يخلون من رحمة الله جل وعلا، ولو أخلوا من رحمة الله جل وعلا لفسدت معايشهم ولهلكت أنفسهم. فهذا تأويل باطل من أن يتأول النزول بنزول الرحمة، بل هو نزول الرب جل وعلا كما وصفه بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، إذ لا يصف الله جل وعلا أحد من الخلق أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر تنزيها وتعظيما من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الصفة الثانية ألا وهي صفة العجب، فذكر الحديث المشهور المعروف الذي رواه الإمام أحمد وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، يعني ليس له ميل وجنوح إلى ما يهتم به الشباب من الشهوات ونحو ذلك، فقال عجب ربنا. وهذا الحديث من جنس أحاديث الصفات، فيه ذكر صفة العجب وأن الله جل وعلا يعجب، وهذه الصفة صفة العجب ذكرت في القرآن في قول الله تعالى في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، على القراءة السبعية الثانية: إذ في الآية قراءتين، إذ في الآية قراءتان، القراءة الأولى بل عجبت ويسخرون، والقراءة السبعية المتواترة الثانية بل عجبت ويسخرون. فإذا يكون صفة العجب دل عليها القرآن والسنة، ويوصف الله جل وعلا بالعجب كما وصف به نفسه، وليس وصف الله جل وعلا بالعجب من الفعل أو مما يعمله العبد، ليس هذا ناتج عن عدم العلم، بل هو من كماله جل وعلا، إذ العجب تارة يكون عن عدم علم وتارة يكون عن علم، والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب منه، وهذا يثبت لله جل وعلا كما قال جل وعلا: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، أو كما جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجب، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قانطين يعلم أن فرجكم قريب، وغير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث وأمثالها مما صح إسناده وعدلت نقلته نثبت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من أنه إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى كلمة عظيمة مهمة، قال: وما خطر ببالك فإن الله جل وعلا بخلاف. إذا خطر في بال المرء أن الله جل وعلا في اتصافه بالصفة يكون على النحو الذي خطر بباله، أو تخيل صورة، فليجزم بأن الله جل وعلا بخلاف ما تخيل، وذلك لأن المرأة لا يمكن أن يتخيل شيئا أو أن يتصور شيئا إلا إذا كان قد رأى.
الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، ولا يشغله شأن عن شأن. جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل
وقهر كل مخلوق عزة وحكما
ووسع كل شيء رحمة وعلما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، وعلى لسان نبيه الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الرسالة
كبر
الموسومة بلمعة الاعتقاد من نبذ العقيدة، يعني من متونها المختصرة، وقد ضمت مباحث الاعتقاد وأثنى عليها العلماء بعد الموفق رحمه الله تعالى. وهي حقيقة بأن تفصل كلماتها وجملها وأن تبين مباحثها بشيء من التفصيل. ولما كانت هذه الأيام الثلاثة التي نستقبلها لا تكفي ولا تفي بأن تشرح هذه العقيدة شرحا وافيا، لهذا سنمر عليها مرورا، فيه إيضاح كثير من مسائلها على شكل ووجه الإيجاز. وهذه الخطبة التي ذكر المؤلف بين يدي كتابه ورسالته فيها ما يسميه علماء البلاغة براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم، ومعناها أن يضمنوا الخطبة التي بين يدي كتبهم أو بين يدي كلامهم وخطبهم، يضمنوها ما سيتكلمون به أو يفصلونه. فلما كان بحث هذا الكتاب في الاعتقاد وفي تنزيه الله جل وعلا وما يستحقه جل وعلا، وهذا أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد، ضمن هذه الخطبة الثناء على الله جل وعلا وذكر استوائه جل وعلا على عرشه، وذكر علمه جل وعلا وإحاطته بكل شيء، وذكر أنه جل وعلا موصوف بما وصف به نفسه، وغير ذلك مما بينه في هذه الخطبة. وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود وغيره، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين يدي حاجاته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى آخره. فهذه
مشروعة بين يدي الحاجات، وكثيرا ما كان يقولها عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس هذا أمرا مضطردا. ولهذا أهل العلم تارة يبدأون كتبهم وخطبهم ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، وتارة يجعلون خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم أو مؤلفهم أو رسالتهم، وهذا هو الذي أسلفت لك أنه يسمى براءة الاستهلال. ولهذا يجتهد أهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يدل على المراد، بل ويتنافس العلماء في أن يضمنوا صدور خطبهم لكتبهم ولغيرها ما يريدون إيضاحه في كتبهم أو في خطبهم ونحو ذلك. المسألة الثانية أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على شرح أصول الإيمان الستة، ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه جل وعلا واحد في إلهيته مستحق للعبادة دون ما سواه، والإيمان بأسمائه جل وعلا وصفاته، وأنه واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا مثيل في أسمائه وصفاته. وهذا البحث يعني الكلام عن الإيمان بالله لم يكن في أول الإسلام، يعني في القرون الأولى لم يكن ثم حاجة إلى إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه، وإنما كانوا يكتفون بالإجمال فيه لأجل عدم وقوع الشرك في هذه الأمة وعدم ظهوره. فكانت جل مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث الإيمان بالله عن الأسماء والصفات، وغيرها يعرض له بشكل من الإجمال. لكن لما ظهر الشرك وفشى كان لزاما أن يفرد هذا بالتفصيل. ولهذا لا تجد في مباحث الاعتقاد التي في هذه الرسالة الكلام مفصلا عن توحيد العبادة وعن توحيد الإلهية بما اعتنى به العلماء من بعد، وإنما تجد الكلام مفصلا في مباحث توحيد الأسماء والصفات، وهذا لأجل الحاجة إليه في زمن تأليف مثل تلك الرسالة. فكلما كانت حاجة العباد إلى إيضاح أمر أكثر كلما اعتنى به أهل العلم وأظهروا. إذن كتب توحيد الإلهية توحيد العبادة من مثل كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول ونحوها من الكتب، هذه فيها بيان لتوحيد الإلهية الذي هو أحد مباني العقيدة في ركنه الأول وهو الإيمان بالله. ثم يذكر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل كما سيأتي إيضاح إن شاء الله تعالى، ثم الإيمان باليوم الآخر، وهذا يدخل فيه الإيمان بالغيبيات. إذا أتى أهل العلم للكلام على اليوم الآخر والإيمان به، فإنهم يذكرون الكلام على الغيبيات وما يجب على المسلم اعتقاده فيها، وطريقة أهل السنة والجماعة فيها المخالفة والمنابذة لطرق أهل الزيغ والضلال والبدع. ثم الإيمان بالقدر خيره وشره، فإذا تم بيان أركان الإيمان الستة ذكروا ما يتبع ذلك من أمور الاعتقاد التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة، وهي في أصلها ليست من مسائل الاعتقاد، لكنها أدرجت في مسائل الاعتقاد لأجل الحاجة إليها، من جهة أن أهل السنة والجماعة خالفوا فيها أهل الزيغ والضلال وأهل البدعة والفرقة، من مثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن مثل الكلام في أمهات المؤمنين، وحق أمهات المؤمنين جميعا على المؤمنين بعامة، ومن مثل الكلام في الإمامة وما يجب من طاعة أولي الأمر في المعروف، وأن الإمامة واجبة، وأن البيعة للإمام الذي بويع أنها متعينة ولا يجوز الخروج على الأئمة بجورهم، وتجب الصلاة خلفهم والجهاد معهم، ونحو ذلك من مباحث الإمامة التي خالف بها أهل السنة والجماعة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. كذلك يذكرون من مباحث الاعتقاد مثل المسح على الخفين، وذلك مخالفة لمن لا يرى المسح على الخفين. كذلك يذكرون في مباحث الاعتقاد كرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كما هو معلوم، ويبسطون ذلك لأجل وجود من يخالف في الأولياء وفي كراماتهم، من جهة إنكارها تارة كما فعلت المعتزلة، ومن جهة الغلو في الأولياء حتى جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء. وهكذا مسائل الأخلاق تذكر ضمن مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذه الأمور جميعا، وليس معتقد أهل السنة والجماعة خاص بالاعتقاد في الله جل وعلا وأسمائه وصفاته واليوم الآخر والقدر كما قد يظن، بل معتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذا جميعا، لأنه به فارقوا أهل البدع والزيغ الذين يردون النصوص ولا يلتزمون بالسنة ولا يخضعون لها ويحكمونها على أنفسهم تحكيما تاما. وبهذا التوجه تميز أهل السنة بأنهم يعظمون السنة ويعظمون أهلها وينبذون من خالفها أو خالف أئمتها. إذن فنحن فيما نستقبل إن شاء الله تعالى سنعرض بإيجاز لهذه المباحث التي سيذكرها المؤلف بدون تطويل ولا تفصيل، مع أنه كان ينبغي أن تفصل، لكن لما كان الوقت قصيرا فإننا نكتفي بإشارات مجملة.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات
كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تمثيله:
الحمد لله. أهديكم الله.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذنب، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله.
هذا بيان للأصل الأول، ألا وهو أن أهل السنة والجماعة تميزوا عن غيرهم بالتسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم ومن سنته عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والقرآن كلام الله جل وعلا، فما أتانا في الكتاب والسنة وجب اعتقاده والتسليم له وتصديقه في الأخبار واتباعه في الأمر والنهي والأحكام. وها هنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعناه، وهذا لأن أهل السنة والجماعة قالوا إن النصوص نصوص الكتاب والسنة واضحة بينة، لأن الله جل وعلا أنزل كتابه وجعله واضحا بينا بلسان عربي مبين وجعله محكما، كما قال جل وعلا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فجعل جل وعلا كتابه كله محكما، يعني بينا واضحا لا يستبهم معناه ولا يغمض ما دل عليه على الناس. كذلك هو جل وعلا ذكر أن كتابه متشابه، فقال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فجعله كله متشابها، ومعنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا. وفي آية آل عمران جعل جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات، وهذا يعني أنه منه ما هو واضح بين ومنه ما هو متشابه مشتبه. فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ المؤلف ذكر الخلاصة لكن تحتاج إلى إيضاح، فنقول القرآن محكم كله ومتشابه كله، ومنه محكم ومنه متشابه، فالإحكام بمعنى الوضوح والبيان، فهو كله واضح بين على جنس الأمة، قد لا يكون واضحا بينا على كل أحد لكل أحد، ولكنه واضح بين لجنس الأمة. كذلك وصفه بأنه متشابه بقولها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا، فهذا أمر وهذا أمر وهذا نهي وهذا نهي وهذا خبر وهذا خبر وهذا وصف للجنة وذاك وصف للجنة، وهذه قصة لنبي من الأنبياء وهذه قصة للنبي نفسه، وهكذا، فبعضه يشبه بعضا. أما الثالث يعني القسم الثالث فهو ما ذكر في آية آل عمران بقوله منه آيات محكمات، يعني بعضه محكم واضح المعنى بين الدلالة، وبعضه ليس كذلك مشتبه المعنى ومشتبه الدلالة. وهذا المشتبه المعنى والمشتبه الدلالة لا يوجد في القرآن ولا في السنة عند أهل السنة والجماعة بمعنى التشابه المطلق، يعني أن قوله تعالى وأخر متشابهات يعنى به التشابه النسبي الإضافي، يعني أنه يشتبه على بعض الناس دون بعض. أما التشابه المطلق بحيث يقال هذه الآية من المتشابه، أو يقال ألف لام ميم هذا من المتشابه، يعني لا أحد يعلم معناه، فهذا من الخطأ ولا يقول به أهل السنة، بل أهل السنة يقولون إنه يمكن أن توجد آيات تشتبه على بعض أهل العلم فلا يعلم معناها، لا يعلم معناها من جهة هذا المطالع، لكن ليس من جهة الأمة بأجمعها، فيعلم بعض أهل العلم المعنى والبعض الآخر لا يعلم المعنى. ولهذا ابن عباس لما تلا هذه الآية قال أنا ممن يعلمون تأويلا، أنا ممن يعلمون تأويلا. فإذا التشابه أو يقال هذه الآية من المتشابه لا يوجد المتشابه المطلق، يعني الذي لا يعلم أحدا، الذي لا يعلم أحد معناه، بل لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم معنى كل نص. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل ليهتدي به الناس، كذلك السنة، فلا يوجد نص يستبهم على جميع أهل العلم وعلى الأمة لا. وهذا القول بأنه هناك ما يستبهم على الجميع ولا يفهم معناه الجميع هذا إنما هو قول أهل البدع. فإذا المؤلف هنا قسم إلى قسمين باعتبار بعض الناس لا باعتبار الجميع، فقال النصوص نتلقاها بالتسليم والاعتقاد من غير أن نردها أو نشبه أو نمثل، وهذا هو في القسم الأول يعني الآيات المحكمات الواضحات. ما اشتبه عليك قال وجب الإيمان به لفظا، وهذا اللفظ الذي ذكره في قوله وجب الإيمان به لفظا ممن تقد على الإمام موفق الدين بن قدامة، فإنه في هذه العقيدة الموجزة انتقدت عليه ثلاث مسائل، هذه أولها وهي قوله وجب الإيمان به لفظا، ويمكن أن يخرج كلامه يعني أن يحمل على محمل صحيح. أما الانتقاد فهو أن يقال إن الواجب أن نؤمن به لفظا ومعنى، لكن إذا جهلنا المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله جل وعلا، على مراد الله أو على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا من كلمة الإمام الشافعي أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، يعني إذا جهل المعنى. فإذا جهلت المعنى تؤمن باللفظ والمعنى لكن المعنى على مراد من تكلم به. ووجه الانتقاد الذي انتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنى، أما الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى فهذا هو قول أهل البدع الذين يقولون نحن نؤمن بألفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعانيها لأن معانيها قد تختلف. والجواب أن هذا غلط، بل معاني الكتاب والسنة هي على المعنى العربي، فالقرآن نزل بلسان عربي والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي، فلهذا وجب أن يؤمن بالكتاب والسنة على ما تقتضيه لغة العرب وعلى ما يدل عليه اللسان العربي، وهذا أصل من الأصول. لكن إذا اشتبه عليك معنى كلمة في القرآن ما علمت معناه، حديثا إما في الصفات أو في الغيبيات لم تعلم معناه، نقول نؤمن به لفظا ومعنى، يعني معناه مفهوم، لكن على مراد، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جاء في الآية حيث قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا قال وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم تأويله إلا الله، ماذا يعنى بهذا التأويل؟ إذا قلنا إن كل آية لا بد أن نعلم معناها وكل حديث لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم معناه، فما معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ الجواب أن ما أنزل الله جل وعلا على قسمين، إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون أحكاما، وتأويل الأخبار يكون بوقوعها، وتأويل الأحكام الأمر والنهي يكون بإيقاعها. فقوله تعالى هنا وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تلك الأخبار ما يعلم تأويلها إلا الله، لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم حقيقة ما تؤول إليه، أو يعلم ما تؤول إليه حقيقة تلك الألفاظ وتلك الآيات. وذلك أن التأويل في القرآن أتى بمعنيين لا ثالث لهما. الأول التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وهذا كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل الآية. هل ينظرون إلا تأويله يعني ما تؤول إليه حقيقة أخباره وأحكامه. فحقيقة الأخبار تؤول إلى ظهورها من الصفات والغيبيات، كذلك الأحكام حقيقتها تؤول إلى ظهور أثر من تمسك بها وامتثلها ممن عصى وخالف. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو فرع عن هذا التأويل بمعنى التفسير، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، بتأويله يعني بتفسير الرؤيا، وهذا مرتبط بالمعنى الأول يعني الحقيقة التي تؤول إليها الرؤيا في الواقع المشاهد. فإذا قوله تعالى هنا وما يعلم تأويله إلا الله ليس هو التأويل الحادث الذي يقوله بعض أهل الأصول وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجح أو لقرينة تدل عليه، لا، هذا إنما هو اصطلاح حاد. أما التأويل فهو في القرآن والسنة له معنيان لغة. فإذا قوله هنا وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان في آيات الصفات ووقفنا على هذه الآية وقلنا وما يعلم تأويله إلا الله ووقفنا، فنريد بالتأويل ما تؤول إليه حقيقة الأسماء والصفات يعني الكيفية. لا يعلم الكيفية وهي الحقيقة التي تؤول إليها آيات الأسماء والصفات والأحاديث التي فيها الأسماء والصفات، لا يعلمها، لا يعلم كيفية اتصاف الله جل وعلا بها إلا هو سبحانه. وإذا أريد بالتأويل معنى التفسير للكيفية فإن الراسخين في العلم يعلمون، ولهذا طائفة من السلف يرون الوقف على كلمة العلم، يقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقف لأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى لكن لا يعلمون الكيفية. فإذا كان الاشتباه واقع في المعنى كان الراسخون في العلم ممن يعلمون، وإذا كان الاشتباه وقع في الكيفية كان العلم مقصورا على رب الأرض والسماوات. وهذا معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله.
مع تحيات إخوانكم
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث. قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
نصف
الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
هذا الكلام من إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 41 و200 للهجرة، الإمام الذي نصر الله جل وعلا به السنة وقمع به البدعة وجعله جل وعلا في وقته ميزانا يوزن به الناس، يقول فيه إننا نؤمن بما جاء من النزول وغير ذلك من آيات الصفات كما جاء، لا نتجاوز القرآن والحديث، قال بلا كيف ولا معنى. وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة أشكل على بعضهم كيف يقول بلا كيف ولا معنى. وحقيقة هذا اللفظ الذي ورد عنه أنه يوافق مذهب المفوضة، والمفوضة طائفة كانت تقول نؤمن بالألفاظ بلا معاني، يعني نفوض المعنى والكيفية جميعا، وهذا معتقد باطل وبدعة شنيعة، وإنما الواجب تفويض العلم بالكيفية، أما المعنى فهو ظاهر لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. فإذا كان أهل السنة والجماعة يؤمنون بالألفاظ والمعاني، يعني بما دل عليه اللفظ من كلام العرب، فكيف إذن يحمل كلام الإمام أحمد في قوله بلا كيف ولا معنى؟ وهذه أيضا مما أخذ على المؤلف حيث لم يوضح المراد بكلمة الإمام أحمد. وأهل العلم يقولون إن الإمام أحمد أراد بقوله بلا كيف ولا معنى الرد على طائفتين، الطائفة الأولى المشبهة المجسمة بقوله رد عليهم بقوله بلا كيف، يعني الكيفية التي تتوهمها العقول أو وصف الله جل وعلا بها المجسمة أو الممثلة. وقوله ولا معنى رد بها رحمه الله على المعطلة الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها، فقالوا إن معنى النزول الرحمة، وقالوا إن معنى الاستواء الاستيلاء، وقالوا إن معنى الرحمة الإرادة إرادة الإحسان أو إرادة الخير، وإن الغضب معناه إرادة الانتقام ونحو ذلك. فهذا تأويل منه. فالإمام أحمد يقول بلا كيف، الكيف الذي جعله المجسمة، ولا معنى الذي جعله المعطلة، يعني المعنى الباطل الذي صرف الألفاظ إليه المبتدعة المؤولة. فإذا قوله بلا كيف ولا معنى يريد بقوله ولا معنى المعنى الباطل الذي تأول به وإليه المبتدعة نصوص الصفات والنصوص الغيبية. وهذا نأخذ منه قاعدة مهمة، وهي أن طالب العلم الذي يعتني بأمر الاعتقاد يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة تماما. فإذا فهمه وورد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة، عن التابعين، عن تبع التابعين، عن بعض الأئمة، فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجه معناها إلى معنى مستقيم، لأنه لا يظن بالإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول ولا معنى، يعني المعنى ليس للآيات ولا الحديث معنى يفهم منها بتاتا. فإذا فهمك لأصول الاعتقاد ووصول ما كان عليها في السنة والجماعة وضبطك لذلك به يمكنك أن تجيب على كثير من الإشكالات. ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في أن السلف يقرون التأويل، وأنه وجد التأويل للصفات في زمن الصحابة، أو وجد مثل الصحابة من ينكر بعض الصفات، أو وجد في التابعين من يؤول، أو الإمام أحمد أول ونحو ذلك. وهذا من جراء عدم فهمهم لأصول أهل السنة والجماعة وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي وصف الله جل وعلا به الزائغين. وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج الحق والاعتقاد الحق فإنه يمكن بذلك أن تجيب عما ورد عن بعض أئمة أهل السنة من ألفاظ ربما خالف ظاهرها المعتقد أو ظن أن فيها شيئا من التأويل، يمكن أن تجيب عليها بأجوبة محققة واضحة. وهذه قاعدة مهمة، مثل ما ترون من كتابات نشرت فيما مضى بل ربما تنشر إلى الآن، من أن الأمر في التأويل وأمر الاعتقاد السلف اختلفوا في الاعتقاد فلا تجعلوا الاختلاف في العقيدة سبب للتفريق وسبب لكذا، ثم يستدل ببعض أقوال الإمام أحمد وبعض أقوال الصحابة وبعض أقوال التابعين، وهو كأنما يتصيد تلك ليلبس بها. ولو كان يفهم معتقد أهل السنة والجماعة فهما كاملا لأمكن الإجابة عن تلك بوضوح، وذلك من مثل ما يذكر بل ما ثبت عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال يكشف عن ساق يعني يكشف عن شدة، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها، يعني كشفت الحرب عن شدة وبأس، عن الشدة والبأس. قال فهذا يدل على أن ابن عباس لا يثبت صفة الساق لله جل وعلا. وأين هذا من المدعى؟ لا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه العلم. كون هذا القول ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنه لا يعني أنه ينفي صفة الساق، لأن صفة الساق جاءت موضحة في حديث أبي سعيد الخدري وفي غيره، حيث قال ثم يكشف ربنا عن ساقه، فإذا أضيف لم يحتمل إلا الصفة، لأن الذوات إذا أضيفت فإن إما أن تقتضي الإضافة التشريف أو الصفة، وهذا لا يقتضي التشريف وإنما يقتضي الوصف. وأما إذا لم يضف في الآية فصحيح يمكن أن يحمل على ما فسرت به العرب من أنها تقول كشف اليوم عن ساق يعني عن شدة، لأنه في الآية لم ترد مضافة، فاحتمل أن يكون المراد الكشف عن الشدة، ولهذا فسر ابن عباس وغيره الآية بهذا. بينما نقول إن الصحيح هو ما فسر الآية به عامة الصحابة والتابعين من أن المراد بيوم يكشف عن ساق أنه يكشف عن ساق الله جل وعلا، لأنه دل على ذلك وفسره النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه غيره أيضا. نعم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التلمية للخبر.
إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المفلسات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
كلام الإمام الشافعي واضح، وقد استدل به المؤولة، لأن الشافعي رحمه الله لا يعلم معاني تلك الآيات والأحاديث التي في الصفات، فقال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا يعني أنه أحال المعنى على مراد من تكلم به، وهذا يدل على أنه لم يفهم المعنى، وهو الإمام الشافعي. والجواب أنه لم يرد ذلك، وإنما هذا إيمان مجمل. فنحن نقول كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله فيما علمنا وما لم نعلم على مراد الله. هذا يقتضي تمام التسليم وتمام الامتثال لما أمرنا به. كذلك ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمنا من النصوص وما لم نعلم. فهذا إيمان مجمل، معناه أننا لا نترك شيئا مما جاء عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونحن مؤمنون به، ما علمنا منه وما لم نعلم كل من عند ربنا. والشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة اتباعا لما أمر الله جل وعلا به في كتابه، حيث قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فما علمنا معناه واضح الإيمان به، وما جهلنا معناه واشتبه علينا نقول آمنا به على مراد ربنا جل وعلا وعلى مراد رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى نسأل فيه أهل العلم. فإذا سألنا فيه أهل العلم وبينوا لنا معاني الكتاب والسنة، هنا نعتقد المعنى كما نعتقد في الألفاظ. ثم ذكر أن التأويلات هذه محدثة، وهذا ظاهر بين، فإن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا النصوص من الكتاب والسنة، تلقوها بالتسليم. ثم ذكر أن التأويلات هذه محدثة، وهذا ظاهر بين، فإن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا النصوص من الكتاب والسنة، تلقوها بالتسليم. بل إن هذا الأمر وهو حال الصحابة رضوان الله عليهم مع نصوص الكتاب والسنة هو الذي هدى الله جل وعلا به بعض كبار الأشاعرة مثل الجويني له رسالة المشهورة وكان مما قال فيها أني وجدت قال وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي وغير الأعرابي والذكي والبليغ والفطن وغير الفطن فيسمعون منه الآيات المشتملة على الصفات التي يقتضي ظاهرها التشبيه والتمثيل يعني عند المؤول ويسمع الآيات التي تشتمل على الأمور الغيبية ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع ذلك ببيان يقول فيه ولو مرة واحدة لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص فإن لها معاني تخفى فيأتيه الأعرابي من البادية فيسمع القرآن ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالكتاب وبما سمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهمه من معنى لغة العرب قال وفيهم الذكي والبليد والمتعلم والجاهل إلى آخر من أصناف الناس قال وهذا يدل دلالة واضحة بينة على أن ظواهر هذه النصوص مراد وأنه لا يجوز تأويلها بحال لأنه لو جاز تأويلها حيث إن ظاهرها يوهم المشابهة والمماثلة لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للأعراب الذين يأتونه من بقاع شتى وهم على جهل وعلى عدم علم وربما توهمت أنفسهم في تلك المعاني ظاهر ما يدل عليه اللفظ فقال لما لم يثبت ذلك ببيان دل على أن ظواهر النصوص مراد وأن الإيمان بتلك النصوص واجب على ما ظهر من معناها على قاعدة قطع المماثلة التي ذكر الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن في عهد الصحابة لم يحدث تأويل ولم يحدث خلاف في الاعتقاد وكذلك في عهد التابعين حتى بدت في أواخر عهد التابعين بدت الضلالات تظهر مع طوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم انتشر ذلك في الأمة وهذا يدلك على أن التأويل والمخالفة في النصوص في التسليم للنصوص أن هذا من البدع والمحدثات والبدع والمحدثات مردودة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا في الأمور العلمية ما ليس منه فهو رد يعني مردود على صاحبه ومن أحدث في أمرنا هذا في الأمور العملية ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه وهذا يدخل فيه الأمور العلمية والعملية وهذا كما سيأتي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالكبر
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببطر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول
رضي الله عن عمر بن عبد العزيز فلقد نصحنا بنصيحة شافية كافية لو كان في القلوب حياة قال عليك بآثار من سبق. ثم وصف من سبق وهم الصحابة رضي الله عنه بأنهم على علم وقفوا، على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. فقسم حال الصحابة إلى قسمين: الأول أنهم وقفوا على علم، فهم أعلم الناس، أعلم هذه الأمة، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرى بالعلم من غيرهم، وما بعدهم ينقص فيهم العلم. فالصحابة هم أهل العلم وأهل الإدراك وأهل العقول المستقيمة وأهل الأفهام المستنيرة، هم أهل فهم الكتاب والسنة، وتفسير الكتاب والسنة إنما يؤخذ من مشكاة الصحابة رضوان الله عليهم. وصفهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بقوله: فإنهم على علم وقفوا، وقفوا على علم، العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على علم علموه من الكتاب والسنة بما فهموه، ما تقتضيه لغة العرب، أو بما علمه بعضهم بعضا. فما ذكروه من المسائل ذكروه على علم وعلى بصيرة، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني ما كفوا عنه وسكتوا عنه، قال: وببصر نافذ كفوا، ببصر نافذ كفوا عما كفوا عنه، فلم يدخلوا في مسائل مما دخل فيها من بعدهم لأجل عجزهم، لا، ولكن لأجل نفوذ بصرهم وبصيرتهم وفهمهم وإدراكهم وعلمهم، فإنهم تكلموا فيما تكلموا فيه على علم وقفوا عليه، وما سكتوا عنه أو لم يدخلوا فيه فإنهم كفوا عنه ببصر وبصيرة. وهذا هو الذي يجب، فإنه يجب علينا أن ننبذ الآراء والعقول والأفهام التي تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد جميعا، بل وفي أمور الدين جميعا. فكل ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الميزان المستقيم الذي تزن به فهمك، وتزن به الأحوال والأمور والفئات والناس، لأننا أمرنا بالاتباع. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أوصانا بهذه الوصية الكافية الشافية، بأننا نتبع الصحابة لأنهم تكلموا فيما تكلموا فيه على علم. فهدي الصحابة واجب الاتباع، سواء كان ذلك في الأمور الاعتقادية، أو كان ذلك في الأمور العملية، أو كان ذلك في الأمور السلوكية، يعني في أمور الأخلاق والعبادات والزهد ونحو ذلك. فما جاوز طريقتهم فهو غلو، وما قصر عن طريقتهم فهو تحسير. فما بعدهم ايش؟ مقصر، فما دونهم مقصر، وما زاد على ما أتوا به فهو من الغلاة، والذين سيكون مآلهم إلى التقصير والحسرة. فهذا كلام عمر بن عبد العزيز كمنهج عام، وهو الذي اتبعه الأئمة في اعتقاد، في أبواب الاعتقاد والعمل والسلوك إلى آخره. فقالوا: ما جاء عن الصحابة نأخذه. فمنهاج الصحابة هو الميزان، وفهم الصحابة هو الميزان، وطريقة الصحابة هي الميزان. فهم أهل العلوم وأهل العقول وأهل الأفهام، وما حدث بعدهم فإنما حدث بالرأي، مثل ما أوصاك به أبو عمرو الأوزاعي الإمام المشهور، إمام أهل الشام البيروتي، حيث قال: إياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، وإن زخرفوا الآراء بالأقوال ونمقوا القول وزخرفوه وجملوه، فإياك وإياه، لا ترغب عن السنة لأجل تحسين من حسن رأيه بألفاظ، وخذ بالسنة وبما جاء عن أهلها، وإن كان أهلها لا يحسنون اللفظ ولا تجميله، لأن الميزان هو الاتباع، فمن اتبع فهو الناجي، ومن ابتدع فهو الهالك. وقال الله: وإياكم سبل الهلاك.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الدينية
بالبدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلموا هؤلاء وعلمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوتيعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يتعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاؤه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. فمما جاء في آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى
هذا فروع في ذكر آيات الصفات أو نصوص الصفات التي اشتملت على ذكر أسماء الله جل وعلا أو ذكر الصفات. وصفات الله جل وعلا تنقسم بأحد الاعتبارات إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الموصوف مطلقا، وهي في حق الله جل وعلا التي لم يزل الله جل وعلا متصفا بها، يعني لا يتصف بها في وقت دون وقت، بل اتصافه بها جل وعلا دائما، من مثل صفة الوجه كما قال جل وعلا ويبقى وجه ربك، ومن مثل صفة اليدين كما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وقال جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ونحو ذلك من صفات الذات. وقوله هنا ويبقى وجه ربك هذه أول الآيات التي ذكر، وهذه الآية صريحة في إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. وقوله ويبقى وجه ربك وجه الدلالة منه أنه أضاف الصفة التي هي الوجه إلى المتصف بها، قال ويبقى وجه ربك، ونحن نعلم أن ما يضاف إلى الله جل وعلا، وهذه قاعدة، تارة يكون معنى وتارة يكون ذات، وإذا كان ذاتا فتارة تكون ذاتا تقوم بنفسها وتارة لا تقوم بنفسها. مثال المعنى مثل الرحمة والغضب والرضا، فنقول رضا الله رحمة الله ونحو ذلك، هذا إضافة معنى إلى الله جل وعلا. أما إضافة الذات يعني إلى شيء يكون ذاتا، تارة هذا الذي يكون ذاتا يعني مستقلا ما هو معنى، يعني شيء محسوس، يعني يمكن أن تفهمه بأنه ليس وصفا بدون ذات ولكنه ذات، هذا تارة يكون قائما بنفسه مثل قوله ناقة الله، فهنا أضاف الناقة إلى نفسه جل وعلا، فقال ناقة الله وسقياها. والبيت بيت الله مثل ما جاء في الحديث: ثم خرج إلى بيت من بيوت الله، أو ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، فهذا أضاف البيت إلى الله. ومثل القسم الثاني وجه الله ويد الله وساق الله وقدم الله وعين الله جل وعلا ونحو ذلك. فإذا إذا أضيف ما يقوم بنفسه فهذا الأصل أنه تكون الإضافة للتشريف، تكون الإضافة للتشريف والتعظيم. فقوله ناقة الله أضاف جل وعلا الناقة إلى نفسه، ومعلوم أن الناقة ذات منفصلة تكون بنفسها، فهذا يقتضي تشريف ما أضافه الله جل وعلا إلى نفسه ويقتضي تعظيمه. الثاني مثل بيت الله أيضا كذلك. أما وجه الله، يد الله فوق أيديهم بأعيننا ونحو ذلك، فالعين والوجه واليد والقدم والساق ونحو ذلك هذه ذوات لكنها لا تقوم بنفسها، صحيح؟ يعني لا يوجد وجه بدون صاحب وجه، لا توجد يد بدون صاحب يد، لا توجد عين بدون صاحب عين. فهذه إذا أضيفت إلى الله جل وعلا أو إلى غيره فهذه تقتضي الصفة لا تقتضي التشريف بها. فإذا تلخص هنا أن الإضافة في الذوات على قسمين: تارة تكون إضافة للتشريف وهو ما أضيف من الأعيان مما يقوم بنفسه، وتارة الإضافة تقتضي الوصف إذا كان لا يقوم بنفسه. وقوله هنا ويبقى وجه ربك، وجه الاستدلال أنه أضاف الوجه إلى الله جل وعلا، فقال عز من قائل سبحانه ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، فأضاف الوجه إلى الرب، فدل على أنه صفة له. المبتدع يقولون الوجه هنا بمعنى الذات، هي الوجه بمعنى الذات، يعني ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ربك. نقول هنا قال جل وعلا ويبقى وجه ربك، ثم وصف الوجه بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولما أراد أن يصف الرب جل وعلا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فوصف جل وعلا في أول السورة الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، ووصف نفسه سبحانه دون اسمه في آخر السورة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذلك أن الله جل وعلا بصفاته، أن الله جل وعلا هو ذو الجلال والإكرام، وكذلك صفاته ذات جلال وإكرام. قوله بل يداه مبسوطتان، يداه تجري عليها القاعدة، هذه من آيات الصفات أم لا؟ جواب نعم من آيات الصفات، لأنه أضاف ذاتا لا تقوم بنفسها إلى الله جل وعلا، أضافها إلى نفسه، فدل على أن إضافة صفة إلى موصوف إلى متصف بها. واليد في القرآن أتت تارة مفردة وتارة مثناة وتارة مجموعة، فأما المجموعة في قوله يعني أيدي، قال جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فجعلها أيديا، قال مما عملت أيدينا أنعاما، هذا واحد. اثنين قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، وكما قال هنا بل يداه مبسوطتان فجعلهما اثنتين. ثالث أنه ذكر يدا واحدة فقال تبارك الذي بيده الملك. فهل هناك تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع؟ وهل يوصف الله جل وعلا بأن له يدا واحدة، أو يوصف بأن له يدين، أو يوصف بأن له أيديا؟ الجواب أنه يوصف جل وعلا بأن له يدين. وأما إضافة اليد الواحدة إليه جل وعلا فهذا من إضافة الجنس، هذا معروف، تضيف المفرد وتريد به الجنس. وأما الجمع في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فهنا جمع لأجل أن العرب من لغتها أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع أو تثنية فإنه يجمع، من لغة العرب أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجمع لأجل خفة اللفظ، من مثل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أليس كذلك؟ إن تتوبا إلى الله، هما امرأتان أليس كذلك؟ فخاطبهما بقوله إن تتوبا إلى الله، ثم قال فقد صغت قلوبكما، والمرأتان لهما كم قلب؟ لهما قلبان، كل واحدة لها قلب واحد، فإذا كان كذلك فلما جمع؟ الجواب لأن هذا من سنن لسان العرب أنه إذا أضيف المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجوز جمعه طلبا لخفة اللفظ. فهنا في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أيدينا هنا جمع، وليس ثم معارضة بين الجمع هنا وبين قوله بل يداه مبسوطتان، بل جمع هنا لأنه أضاف المثنى أصلا إلى ضمير الجمع فجمع لأجل الخفة، خفة اللفظ. أصل الكلام أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت يدينا ثم صارت أيدينا، يعني في ما يقتضيه اللسان العربي. قال جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فإذا نصف الله جل وعلا بأن له يدين جل وعلا، والآيات التي فيها ذكر اليدين تدل على التثنية، وأما المفرد فلا يعارض التثنية، والجمع كذلك لا يعارض التثنية، على أن بعض أهل العلم حمل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، قال هذا جمع وأقل الجمع اثنان، وهذا إحالة إلى أمر مختلف فيه، لأن بعض أهل العلم يقول إن أقل الجمع ثلاثة، ولا يسوق في مثل هذه المسائل المشكلة أن يحال إلى أمر مختلف فيه، بل إلى أمر متيقن منه، وهو ما نعلمه من لغة العرب بدلالة، تحفظونه، والأشعار على هذه المسألة كثيرة والشواهد كثيرة معروفة في النحو، لكن أنت تحفظ آية سورة تحريم إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. نعم، ذكر المجيء، هذه صفات الأفعال، القسم الثاني ذكر المجيء والإتيان، هذه صفات الفعل، صفات فعلية، والصفات الفعلية هي التي يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته واختياره، يعني يتصف بها في وقت دون وقت، فهو جل وعلا ليس دائما ينزل إلى السماء الدنيا، وليس دائما يجيء، وإنما يجيء إذا شاء في وقت دون وقت، فهذا تسمى الصفات الفعلية الاختيارية. نعم،
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقنية.
وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم.
هذه كلها من الصفات الفعلية، لأنه أضاف المعاني مثل الغضب، الرضا، الكره، السخط، هذه معاني أضافها إلى نفسه، والإضافة هذه تقتضي إضافة صفة إلى موصوف. المؤولة يتأولون مثل هذه النصوص فيقولون في مثل الرضا، يقولون هو إرادة الإنعام، والغضب يقولون إرادة الانتقام. طيب إذا سألتهم قلت لما أولتم الغضب مثلا بإرادة الانتقام، قالوا لأن حقيقة الغضب هو ثوران أو غليان دم القلب، هذا حقيقة الغضب، غليان دم القلب، وهذا يجب تنزيه الله جل وعلا عنه. نقول لا شك يجب تنزيه الله جل وعلا عن مثل هذا، ولكن هل هذا هو الغضب؟ وتلاحظ أنك في فهمك للآيات أو في فهمك لنصوص الصفات وفي فهمك لشبه المؤولة لا بد أن تغوص إلى أصل كلامهم وشبهتهم حتى تستطيع الرد، لأنه أحيانا يمكن أن يزخرف القول، لكن إذا رجعت إلى أصل الكلام وجدت أنه باطل. فمثل هذا هم الأشاعرة والماتريدية والكلابية قبلهم ومن نحى نحوهم يقولون الغضب هو إرادة الانتقام. لماذا؟ قالوا لأن حقيقة الغضب هو غليان دم القلب. فنقول الصواب أن الغضب صفة ينشأ عنها في ابن آدم غليان دم القلب، لأن ابن آدم أولا يغضب ثم بعد غضبه ينتج عنه غليان دم القلب، ويظهر ذلك باحمرار الوجه والانتفاخ إلى آخره. نقول هذا أمر ينشأ عن الغضب وليس هو الغضب نفسه، أليس كذلك؟ فإذا هم يؤولون لأجل أنهم بنوا على مقدمات باطلة، وأصل هذا التأويل من نفي الصفات هذه الرضا والغضب ونحو ذلك أصله من جراء القول بنفي الصفات الاختيارية، وأن الله جل وعلا لا يتصف بصفة في وقت دون وقت، بل إما أن يتصف بها مطلقا وإما أن لا يتصف بها مطلقا. لهذا يؤولونه. لما يؤولونه إلى الإرادة؟ ذلك أن الإرادة من الصفات العقلية السبع التي يثبتونها، فيؤولون الصفات غير السبع بإحدى الصفات السبع التي يثبتونها. فهم يثبتون يعني الأشاعرة والماتريدية ونحوهم يثبتون سبع صفات، فهم يؤولون هذه الآيات بإحدى صفات السبع. أما المعتزلة والجهمية فتارة يجعلون الاسم أو الصفة يراد به مخلوقا منفصلا، يعني يقولون رضي الله عنه الرضا بمعنى المرضي عنه، الرحيم وهو الغفور الرحيم، الغفور هو ما حصل لمن يعني المغفور له، ليس هو صفة لله لكن ما حصل للعبد، فالمخلوق هو الذي يقال هو الغفور الرحيم ونحو ذلك. هذا عمل الجهمية هو المعتزلة، وتجدون هذا في بعض التفاسير. وأما الماتريدية والأشاعرة والكلابية فهم يفسرونها بإحدى الصفات السبع، تارة يفسرونها بالإرادة في بعض الصفات، وتارة يفسرونها مثلا بالقدرة ونحو ذلك، مثل التوفيق والخذلان يفسرونها بالقدرة، أنهم يثبتون القدرة فيفسرون توفيق الله جل وعلا لعبده وخذلانه جل وعلا لعبده بالقدرة. المقصود من هذا أننا نثبت هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية، اختيارية أو غير اختيارية نثبتها جميعا لله جل وعلا دون تفريق كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، وهذا أصل من الأصول. ونقول إن هذا الاتصاف لله جل وعلا بهذه الصفات على أساس قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قال ليس كمثله شيء، والكاف هنا في قوله ليس كمثله شيء، الكاف هنا من أهل العلم من يقول هي صلة يعني زائدة، ومعنى كونها زائدة يعني للتأكيد. فقوله ليس كمثله شيء في تقدير قولك ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، لأن العرب تزيد حرفا أو كلمة وتريد بالزيادة تكرير الجملة يعني وتأكيد الجملة. فقوله تعالى ليس كمثله شيء على هذا القول، وهو أن الكاف هنا صلة، يكون المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فهو تأكيد للجملة بتكرارها. وهذا من مثل قوله لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، هل هو ترك للقسم أو إثبات للقسم؟ من أهل العلم وهو القول الظاهر أنه قسم، لا أقسم بيوم القيامة معنى أقسم، لكن لا هنا صلة لتأكيد القسم، فيكون المعنى بوجود لا معنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. وهذا من أسرار اللسان العربي الشريف. القول الآخر أن الكاف هنا بمعنى المثل، فهي اسم، هي حرف ولكنها اسم بمعنى مثل. فقوله ليس كمثله شيء يعني ليس مثل مثله شيء، وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل. وورود الكاف بمعنى مثل معروف يعني في اللغة، من مثل قوله تعالى في سورة البقرة ثم قشت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومن مثل قول الشاعر لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي، يعني لو كان في قلبي مثل قدر القلامة لغيرك كذا وكذا. فإذا هنا الكاف إما أن تكون بمعنى هذا أو هذا. فقوله جل وعلا هنا ليس كمثله شيء، هذا فيه أبلغ النفي لوجود المثيل لله جل وعلا. ثم لما نفى أثبت، وهذا على قاعدة القاعدة المعروفة أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا، فنفى مجملا قال ليس كمثله شيء، ثم فصل فقال وهو السميع البصير. لما خص السمع والبصر هنا؟ وصف الله جل وعلا في هذه الآية نفسه بالسمع والبصر. قال بعض أهل العلم لأن السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين ذوات الأرواح، السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين ذوات الأرواح، فالسمع يوجد في الذباب، يوجد في النمل، كذلك البصر، ويوجد في البعوض، ويوجد في الإنسان، ويوجد في الهر، يعني جميع المخلوقات تدرج بها فيها سمع وبصر. فينبهك على أنه هل سمع البعوض وبصره هل هو مثل سمع ابن آدم وبصره؟ لا، يشترك ابن آدم مع البعوض أو مع الذباب في بعض معنى السمع والبصر، لأن السمع هو ما تدرك به المسموعات، والبصر ما تدرك به إيش؟ المرئيات. فالبعوض له سمع وبصر يناسب ذاته، ابن آدم له سمع وبصر يناسب ذاته، ولا يقارن به سمع وبصر البعوض. فنبه الله جل وعلا بهاتين الصفتين السمع والبصر لأجل اشتراكها في كثير من ذوات الأرواح، من أنه كما أنها لا تتماثل ذوات الأرواح في الاتصاف بهاتين الصفتين، فكذلك فإن الله جل وعلا له سمع وله بصر،
وهو السميع البصير مع قطع المماثلة وقطع طمع إدراك الكيفية لصفات الله جل وعلا. فله جل وعلا سمع وبصر يناسب ذاته العظيمة الجليلة جل وعلا وتقدس وتعالى. نواصل إن شاء الله غدا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات
الدينية للصبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما ذكر المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الأصل الجامع لمذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يمرونها كما جاءت بإثبات ذلك لفظا ومعنى والإيمان بما اشتملت عليه، لا يتجاوزون القرآن والحديث. بدأ بتفصيل الكلام على بعض الصفات، فذكر بعض الأدلة من التنزيل من القرآن على بعض الصفات كما مر معنا، ثم ذكر ما هو من الأحاديث في الصفات، فذكر حديث النزول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل آخر ليلة، وفي لفظ آخر: ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، وفي بعض الروايات في النصف الأخير من كل ليلة، فينادي عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا نزول خاص يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته، وليس هو كنزول المخلوقين كما يعلم من نزولهم، وإنما هو نزول خاص بالله جل وعلا كسائر صفاته، يثبت المعنى وينفى العلم بالكيفية، لأن الله جل وعلا لا تتمثله العقول بالتفكير ولا تتخيله القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنزول يثبت لله جل وعلا على معتقد أهل السنة والجماعة. وأما المبتدعة من الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن قبلهم من المعتزلة ونحوهم، فيتأولون هذه الأحاديث إذا أثبتوها بأن معنى النزول نزول رحمته. والجواب عن هذا التأويل من أنه أولا خلاف الأصل، والله جل وعلا أوجب علينا أن نؤمن بظاهر الآيات والأحاديث، والثاني أن رحمته جل وعلا نازلة على العباد في كل حين، فتخصيص الثلث الأخير من الليل بنزول الرحمة هذا يدل بنزول الرحمة لا معنى له، لأن رحمة الله جل وعلا نازلة في كل حين وأوان، بل العباد لا يخلون من رحمة الله جل وعلا، ولو أخلوا من رحمة الله جل وعلا لفسدت معايشهم ولهلكت أنفسهم، فهذا تأويل باطل من أن يتأول النزول بنزول الرحمة، بل هو نزول الرب جل وعلا كما وصفه بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، إذ لا يصف الله جل وعلا أحد من الخلق أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر تنزيها وتعظيما من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الصفة الثانية ألا وهي صفة العجب، فذكر الحديث المشهور المعروف الذي رواه الإمام أحمد وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، يعني ليس له ميل وجنوح إلى ما يهتم به الشباب من الشهوات ونحو ذلك، فقال عجب ربنا. وهذا الحديث من جنس أحاديث الصفات، فيه ذكر صفة العجب وأن الله جل وعلا يعجب، وهذه الصفة صفة العجب ذكرت في القرآن في قول الله تعالى في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، على القراءة السبعية الثانية، إذ في الآية قراءتين، إذ في الآية قراءتان، القراءة الأولى بل عجبت ويسخرون، والقراءة السبعية المتواترة الثانية بل عجبت ويسخرون، فإذا يكون صفة العجب دل عليها القرآن والسنة، ويوصف الله جل وعلا بالعجب كما وصف به نفسه، وليس وصف الله جل وعلا بالعجب من الفعل أو مما يعمله العبد، ليس هذا ناتج عن عدم العلم، بل هو من كماله جل وعلا، إذ العجب تارة يكون عن عدم علم وتارة يكون عن علم، والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب منه، وهذا يثبت لله جل وعلا كما قال جل وعلا: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، أو كما جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجب، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قانطين يعلم أن فرجكم قريب، وغير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث وأمثالها مما صح إسناده وعدلت نقلته نثبت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من أنه إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى كلمة عظيمة مهمة، قال: وما خطر ببالك فإن الله جل وعلا بخلاف. إذا خطر في بال المرء أن الله جل وعلا في اتصافه بالصفة يكون على النحو الذي خطر بباله، أو تخيل صورة، فليجزم بأن الله جل وعلا بخلاف ما تخيل، وذلك لأن المرأة لا يمكن أن يتخيل شيئا أو أن يتصور شيئا إلا إذا كان